دربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.
دربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة سوية هي أم والمدرك العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بكم وعود حميد إلى لقائنا الأسبوعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير وبركة وهدى ومنفعة لي ولكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا زادا لنا للوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى في الدنيا والوصول إلى جنته في الدار الآخرة يا رب العالمين. شرعنا في كلامنا عن خلق الإسلام وهو خلق الحياء، وقلنا أن خلق الحياء خلق رفيع من أخلاق الإسلام الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على دين الإسلام، فقال إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. وما أجمل وما أروع وما أجمل وما أروع أن يكون هذا الخلق هو خلق الإسلام، فإن الإنسان إذا تحلى بمثل هذا الخلق، قلنا أن هناك آثارا ثلاثة. أولا أنه لا يعصي الله لأنه يعلم أن الله يراه. ثانيا أنه يطيع الله لأنه يعلم أن الله يراه. ثالثا أنه يستشعر معية الله. وتوقفنا وقفات طويلة مع الحياء من الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الحياء منه سبحانه. وبعد هذه اللقاءات في الكلام عن الحياء عن الله عز وجل أو الحياء من الله عز وجل، لابد لكل منا ليستشعر هل هو يستحي من الله أن يسأل نفسه عدة أسئلة. بمعنى أن سأطرح عدة أسئلة، من خلال تلك الأسئلة تتبين أنت وأتبين أنا، أنا فعلا أستحي من الله أم لا. فكل إنسان منا كل إنسان منا لابد أن يستحي من الله. الإنسان إذا لم يستحي من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ممن يستحي؟ إذا لم يستشعر حب الله أن تعبد الله كأنك تراه، أو الخوف من الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فممن تخاف ومن تحب؟ الجنيد عليه رحمة الله لما عرف الحياء عرفه تعريف جميل قوي. قال في تعريفه أن تعرف الآلاء،
وتستشعر التقصير. تعرف الآلاء يعني تعرف النعم. النعم اللي رب العز عز وجل ادها لك. وبعد كده تستشعر التقصير. الإنسان إذا امتن عليك بنعمة في الدنيا فأنت بتظل طول عمرك أمامه تستشعر أنه له منة عليك. واحد ربنا وفقه وخدمك خدمة كبيرة كنت تتمناها، فأنت طول عمرك بتستشعر بالتقصير قدامه، أنك أنت ما وفيتوش حقه، ما شكرتوش على النعم، ما شكرتوش على النعمة التي أسداها إليك. في موقف كنت محتاج خدمة قوية وجه خدمك، فأنت كل ما تشوفه مستحي منه لأن الخدمة كبيرة وأنت مش قادر ترد له جميل. فكيف برب العزة عز وجل؟ حتى لا أطيل عليكم، أول سؤال لابد للإنسان أن يسأله لنفسه: هل تعلم أن الله يراك وأنت تعصيه؟ سؤال مرعب يخط أي واحد فينا، أو أي واحد، أي حد بيتفرج علي، أو أنا، أي حد من الناس. حال المعصية هل استشعر أن الله يراه؟ هو ده عين الحياء من الله. قدامك سؤالين مالهمش تالت. كم سؤال؟ سؤالين اتنين مالهمش تالت. انت وانت بتعصي ربنا، ربنا كان شايفك؟ ها اوعى تقول لا. من قال لا فقد كفر. تاني، اوعى تقول لا. فمن قال ان الله لم يكن يراه حال معصيته فقد كفر. واوعى تقول اه، لانك اذا قلت اه او قلت نعم فانت مستهزئ بنظر الله. الله، امال اعمل ايه؟ ضع وجهك في الارض واخفضه ذلا وخضوعا وخشوعا وحياء من الله عز وجل. من تحل المعصيه لو قلت ربنا ما كان شايفني يبقى انت كفرت. اثنين، لو قلت اه كيف تعصي الله الملك الجبار المنتقم العزيز ذو البطش الشديد الذي لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثقه احد وانت ترى وهو يراك. اذا لتستشعر الحياء من الله عز وجل، هل كان يراك وانت مقيم على المعصيه؟ ذلك الرجل الذي يفجر بامراه، هل يراه الله؟ المرأة لما أنا حكيت لكم المرة اللي فاتت قصة القافلة، إن رجل خرج مع امرأة إلى الحج، خرج مع قافلة إلى الحج، تلك القافلة فيها امرأة، بعدما نامت القافلة كلها، كل القافلة نامت، ذهب الرجل يراود المرأة عن نفسها فقال لها: والله والله ما خرجت مبتغيا الحج، ما خرجت إلا من أجلك أنت. شوف الرجل من 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 شدة تعلقه بالمرأة وحبه ليها ومن شدة شبقه للمعصية عمل ايه؟ خارج مع الحج، يقول لها: والله انا ما خارج للحج، انا خارج بس عشانك انت. فقالت له المرأة: هل نامت القافلة؟ قال: نعم، ما جئت إليك إلا بعدما نامت القافلة. فقالت له: هل نام الله؟ فارتعد الرجل وفر هاربا. كل واحد هنا يجي يرتكب معصية يقول لنفسه: هل يراك الله؟ إذا كنت أنت ربنا شايفك، هل تتحمل عذابه؟ اوعى تفتكر ان عذاب جهنم هو ألمين هتاخدهم والامر انتهي. اوعى تفتكر ان عذاب جهنم هو ألمين هتاخدهم ويقول لك: لا لا لا، انت مسلم، انت اسمك عبد الله، يلا 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 خدوا على الجنه، يلا يا هات. الامر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه فسمعوا صوت جلبة، صوت حاجة بتخبط في الأرض جب. فقال للصحابة: أتدرون ما هذا رضوان الله عليهم؟ قالوا: لا، الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من شفير جهنم، من على حرف جهنم كده ألقي الحجر منذ 70 سنة لم يصل إلى قعرها إلا الآن. الحجر قاعد من حرف جهنم عشان يوصل للقعر هنا قاعد 70 سنة، فعشان نحسبها نضرب 70 في 365 يوم في 24 ساعة في 60 ساعة في 60 ثانية. اقعد احسبها، ناخد الاتصال ونرجع نحسبها تاني. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسألك الدعاء لي يا فضيلتي الشيخ بالشفاء.
ربنا يشفيك وجميع مرضى المسلمين.
وليا سؤال لحضرتك، لو في شركة
ممكن ترفعي صوتك شوية يا ام عبد الله.
ماشي حاضر. لو في شركة لو سمحت عمرة، انا هقطع عمرة، وفي شركة تانية اعلى منها في السعر، فهل يعتبر تبذير ولا ان شاء الله مش تبذير؟
معلش السؤال مرة تانية، ممكن نعلي الصوت شوية؟
لو في شركة عمرة رخيصة وشركة عمرة غالية، لو انا طلعت تبع الشركة الغالية على اساسها قدام الحرم، فهل ده يعتبر تبذير حضرتك ولا ده عادي ان شاء الله؟ وهل حديث ان كل ما اللي نسلكه في العمرة يتربي ان شاء الله ده حديث صحيح؟
ربنا لما انفقته من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. ثاني حاجة، ما فيش اشكال انك انت تطلب السكن القريب عشان تعرفي تعبد ربنا كويس. نرجع مرة تانية، الحجر ده ألقي من شفير جهنم، من على حرف جهنم، قعد 70 سنة نازل. أنا عايزك تركز معي، 70 سنة الحجر نازل، 70 سنة اضرب في 365 يوم، اضرب في 24 ساعة، اضرب في 60 دقيقة، اضرب في 60 ثانية، يبقى الحجر ده قاعد ينزل قد ايه؟ طيب الناس اللي في جهنم، من جهنم دركات، الدرجة الاولى، الدرجة الثانية، كل ما تنزل لتحت العذاب اشد، اللي تحت خالص العذاب بتاعه عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ضرس الكافر، الدرس مثل جبل احد. اصل هيتحمل العذاب ده ازاي يا جماعه؟ اوعى تفكر ان القضيه قضيه انك انت هتقول لا اله الا الله عند الموت. لا اله الا الله عند الموت دي مكافاه نهايه الخدمه، تعطى لمن يستحق فقط، مش اي حد يقول. عشان كده لما تيجي تحسب كم واحد شفته في حياتك بيقول لا اله الا الله عند الموت هتلاقيه مليلين. يبقى اول حاجه عشان نستشعر الحياء من الله عز وجل ان تشعر او ان تعلم ان الله يراك وانت تعصيه. 2، هل تعلم وانت واقف بين يدي الله مشغول عن الله ان الله ينظر اليك؟ احنا قلنا في الصلاه، انت واقف في الصلاة فبتقول الله اكبر الله اكبر، فالله عز وجل ينصب وجهه الى وجه عبد، الحديث كده. طب انت واقف سرحان بتفكر في زوجتك، بتفكر في ولادك، بتفكر في الشغل، بتفكر في الدنيا، بتفكر في العربية، بتفكر في الزحمة، بتفكر في الفلوس، هل يليق بك ان يكون الله ينظر إليك وأنت مشغول عنه؟ ألا تستحي من الله عز وجل أن يكون هو ينظر إليك وينصب وجهه لوجهك وأنت مشغول عنه؟ رجل من السلف قيل: ألا تتفكر في شيء من صلاتك؟ قال: في الجنة والنار. فالرجل اعتبر ان تفكره في الجنة والنار نوع من انواع الشغل عن الصلاة، لان الصلاة انت بتنشغل بالآية اللي بتتقري، وبتنشغل بالتسبيحة اللي بتسبحها، والدعاء اللي بتدعيه كل واحد بتديله حظه من الخشوع. فلو انشغلت بالجنة عن اللي انت بتقوله فده نوع من انواع عدم الخشوع، هو اعتبره كده. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال وما هذا تسألون عن وماذا تسألونني؟ قالوا نسألك عن الدنيا. قال لئن تخطفني الطير أحب إلي أن أفكر من شيء من هذا وأنا بين يدي الله. لو أنا أترمي في الصحراء ميت والطير يجي يخطف في لحمي حتة حتة، أو أنا عايش مش قادر أعمل حاجة والطير عمال يخطف، أحب إلي أن أنا أفكر في حاجة من أمور الدنيا وأنا واقف بين يدي من يملك الدنيا. معنا؟ تخيل المشهد مرة تانية، بس ناخد الاتصال من الأخت آلاء ونرجع مرة تانية. تفضل. الصوت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سامعك تفضلي.
السلام عليكم.
أنا سامع حضرتك تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
حضرتك قلت إن إحنا حضرتك قلت إن ممكن حضرتك قلت إن انه احنا ممكن في الصلاة نتوه وكده، بس انا فعلا بيحصل معايا كده، بس بنحاول نركز، بس بجالي فترة ما بنقدرش نركز في الصلاة، بس ما بعرفش اعمل ايه.
احنا المفروض ان احنا لما نيجي نستشعر عظمة اننا نقف بين يدي الله، فانا دايما الاية اللي انا بقراها الحمد لله رب العالمين بفكر فيها مركز جدا، انا بقول ايه وقرأت تفسير بسيط في معانيها أو قرأت تفسير أكبر في معانيها، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل آية بقراها أنا مستشعر الآية ومستشعر في نفس الوقت أن بين أني بين يدي الله. عشان كده العلماء لما يكلموا إيه السر أنك أنت وأنت واقف في الصلاة بتحط وشك في الأرض، قالوا هذا ذل بين يدي الله عز وجل. يبقى أنا عشان الخشوع أحققه أول حاجة بعظم ربنا عز وجل وبستحضر عظمة الله عز وجل. كان علي بن الحسين رضي الله عن أبيه إذا توضأ اصفر واخضر، فإذا دخلت الصلاة أخذته رعدة، فيسأل لماذا هذا؟ قال أو تدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ فهو استحضر معنى أنه بيتوضع عشان ربنا يدي ربنا، فاصفر واخضر جال الصلاة بيترعش مخضوط. ليه؟ لأنه بين إيه؟ يدي الله عز وجل. فانا وانا داخل على الصلاة استشعر كده ان انا رايح اقف بين ايادي ربنا سبحانه، فتحدث هذه الرعدة. وده كله طبعا المفروض ان احنا يجي من كلامنا ان احنا لازم نعرف ربنا كويس، فكل ما اعرف ربنا اكتر، انا قلت لكم مرة فاتت ان احنا عايزين نتكلم عن عظمة الله، لما نعرف ربنا اكتر هنخاف منه، هنحبه اكتر، نخاف منه اكتر، لما نعرف قدرته علينا سبحان الله على سبحانه وتعالى. قيل ايه؟ قالوا خف من الله على قدر قدرته عليك. فعلا يعني لو واحد يقدر يأذيني فبتبقى مرعوب منه، خصوصا اذا كان عارف اخبارك وعارف مداخلك وعارف مخرجك وعارف اسرارك وعارف مواعيدك، فما بالك بمن لا تخفى عليه خافية. يبقى واحد عشان تستشعر الحق من الله عز وجل ان تعلم ان تعلم انه يراك وانت تعصيه. اثنين، وانت واقف بين يديه مشغول عنه. ثلاثة، ان تعلم انك تقول تتكلم وليس في قلبك مراقبة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك.
في سؤال حضرتك عن في الصلاة بالنسبة لو احنا في الفندق قدام الكعبة المشرفة، فهل صلاتنا واحنا شايفين الكعبة وشايفين الصفوف هل كده تعتبر صلاة جماعة مع الإمام، ولا وناخد إن شاء الله الأجر 100,000 صلاة، ولا لازم ننزل بقى؟ يعني أرجو التوضيح، جزاك الله كل خير.
حضرتك ما بتنزليش ليه؟
في فندق قد على الساحة.
حضرتك ما بتنزليش ليه؟
نعم؟
ما بتنزليش الحرم ليه؟
لا لا، لو
في مشكلة صحية يعني، في مشقة، في حاجة؟
لا لا، هي لو مشقة بس،
مشقة كبيرة يعني ولا؟
لا لا، مشقة يعني الحمد لله على كل حال، يعني لو في مشقة فهل تحتسب إن شاء الله جماعة، ولا حضرتك
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لستنا عائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر نصبك، فعلى قد التعب يكون الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد الكعب. والعلماء اختلفوا في قضية هل اللي بيصلي برة على البلاط الأبيض اللي برة في الكعبة تحسب صلاته صلاة جماعة ولا لا. قالوا إن الصف إذا كانت متصلة، فإحنا الأولى إن إحنا ناخد الأجر كامل بإن إحنا ننزل بأنفسنا ونخش جوه الكعبة، لأن الصلاة الإنسان لو دخل جوه الكعبة الخشوع نفسه ورهبة وهيبة الكعبة لها إحساس تاني مختلف تماما. اتنين، أجر السعي، إن أنا بنزل من بيتي لحد مكان الصلاة، والحديث كده: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا تخرجه إلا الصلاة، كانت كل خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فأنا احتسبت إن أنا من عند الفندق لحد الكعبة جوه بألف خطوة، يبقى أنا اترفعت في الجنة 500 درجة وتشال من عندي 500 ذنب، فأنا أفرط ليه حتى لو كان في مشقة؟ يعني إذا أنا متعبتش لربنا وأنا بحب هتعب ازاي؟ هتعب لمين وهتعب امتى؟ يبقى ثلاثة من الحياء عشان تستشعر الحياء من الله عز وجل: ان تقول وليس في قلبك مراقبة الله. احنا بقينا بنتكلم كتير قوي، يعني حضرتك لاحظ نفسك في وسط مجموعة هتلاقي كله بيتكلم وهتلاقي نفسك بتكلم كتير، واحيانا الكلام الكتير بيقل فيه مراقبة الله، بتقل فيه الخشية. لو في مجلس وخصوصا أصبح سائد ناس كتير بتكلم في أمور الدين وقد لا تفقه من أمر دين الله شيء، خلاص، فأحيانا بتضطر من باب المجاملة أنك أنت تنطلق معهم وتكلم في أمور دينية وأنت عارف أن أنت ما تعرفش، فليه تنطلق؟ سيبك من أن الإنسان يبقى على علم ويقول كلاما يخالف علمه، احنا بنتكلم عنك انت، انا بتكلم عنك، انا عايز اكلم كل واحد بذاته، ان احنا مجموعة قاعدين فاحنا عارفين ان احنا ما نعرفش حاجة بدين ربنا وعمالين نتكلم وهذا اخطأ وهذا اصاب وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا يصح وهذا لا يصح. طب وليه ليه لا نتكلم في دين الله بعلم؟ يعني فلو في مهنة وانا في مهنة وانا بجي اتكلم في مهنتك بدون علم هتقول لي اسكت ما تكلمش، مش بتاعتك، مش شغلانتك، دي شغلانت انا. فالدين له ناسه، احنا نقرأ او نتعلم، ولكن ليس كل من قرأ يستطيع ان لا، الامر اوسع من ذلك بكثير. عشان كده من اصعب الايات اللي موجودة في كتاب الله عز وجل: يشهد الله على ما في قلبه وهو ايه؟ ألد الخصام. يشهد الله على، يقول والله على ما اقول شهيد، ربنا شايفني، ربنا مطلع وعارف ان انا بقول الحق والصح وهو يعلم انه على الباطل. خصوصا الناس الكذابة، من يكذب، يعني الكذب صار في هناك بعض الناس صرت لا تميز بينهم عندهم بين الكذب والحقيقة، انت من كتر احترافه للكذب انت بتكذب ولا دي حقيقة بس عشان ابقى عارف انت بتعمل ايه. فهنا الرجل ده يعني ايه؟ ان يقول وليس في قلبه مش خايف، ما بيراقبش ربنا. يبقى دي ثلاث حاجات، نقاط عايزين نكتبها عشان ما ننساهاش، عشان كل واحدة فيها نسأل نفسنا قدامها: ها وانت بتحصل ربنا شايفك؟ اتنين، ها انت عارف ان ربنا عز وجل قد ينصب وجهه الى وجهك وانت مشغول عنه؟ ثلاثة، وانت بتتكلم عارف ان قلبك ده بيراقب ربنا ولا بيراقبش ربنا؟ أربعة، كتير مننا لو هو رايح يقابل مخلوق ف ممكن وهو رايح عند مكتبه وركب وتخبط في بعضيه، وهو رايح يقابل مخلوق يفضل نص ساعة ساعة قدام الدولاب عشان يلبس ايه، انهي بدلة ولا انهي عطر ولا انهي جزمة ولا انهي ولا ساعة كاملة، وكل شوية يسأل ها الكرافتة مربوطة كويس، البدلة مظبوطة، الساعة دي كويسة، القلم كده كويس، المنديل مظبوط. فإذا رأى الله عز وجل أنك تتكلف لمخلوق مثل هذا، وإذا جيت في الصلاة ادوني أي حاجة صلي، يعني بقت موضة دلوقتي تبص لأي ناس لابسة شورت وبتصلي. إذا قلنا حتى أن الشورت دون الركبة تصح فيه الصلاة، إذا قلنا من مسألة فقهية، ففي شيء أكبر من الجواز اسمه الحياء من الله، اسمه الأدب مع الله. ان تبص لاي واحد لابس فانيلا محمد بيصلي، هل 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 من الادب مع الله؟ طبعا هي الصلاه لا تصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم وليس على عاتقه شيء، العاتق الجزء ده، فلا تصح صلاه فانيلا محمد. سيبك من التصح وما تصحش، احنا بنتكلم في شيء اعلى من يعني الاصل الصحه والجواز، لكن احنا بنتكلم في شيء اعلى. هل إذا لو رب العز عز وجل شافك وانت بتكلف لمخلوق بالشكل ده وانت خايف من مخلوق بالشكل ده، وبعدين شافك رايح تصلي لابس يعني احيانا الناس بتنزل صلي في المسجد بملابس انت تستحي انك انت تنام بيه، فعندما يرى الله تكلفك لمخلوق بمثل هذا الشكل وتفريطك معه بمثل هذا التفريط، هل يرضى عنك؟ لماذا لا تستحي انك انت تبقى قاعد في بيتك؟ ليه ما تعملش في بيتك عباية جميلة مكوية نظيفة مخصصة للصلاة متعلقة في البيت؟ دي عباية الصلاة، حضرتك تيجي تصلي في البيت السنة، من السنة سنة الصلاة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا. فانت قاعد حضرتك لابس ترنج، لابس بيجامة، قاعد بفانيلا محملات، قاعد في نصكم، تروح لابس العباية عشان انت بتتجمل لله. ان الله جميل يحب الجمال، من احق ان نتزين له؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. ليه ما بقاش عندنا جلبية واللفظ الصحيح القميص، لان الجلباب يطلق على لباس المرأة، ليه ما يبقاش عندي قميص مخصص للصلاة لقيام الليل؟ كان سيدنا ابن عباس عنده قميص، عنده قميص غالي جدا مخليه لقيام الليل بس. كتير من السلف كان بيخصص يجيب قميص يخليه ليلة 27 بس، انه بيتقرب الى الله عز وجل، انه بيتزين لله عز وجل ويتعرض لله عز وجل، انه بيتزين له باجمل حاجة، اجمل قميص عنده، اجمل طاقية عنده، اجمل عطر عنده، يتزين لله عز وجل لانه يحب الله ويحب ان يتجمل لله عز وجل. يبقى دي مهمة جدا، ان ربنا ما يشوفكش. هل تعلم انت تتكلف للخلق ولا تتكلف للمخلوق انه يراك؟ السؤال اللي بعد كده، هل تعلم انه يراك وانت تعظم المخلوق اكثر منك؟ هل تعلم انه يراك وانت تعظم المخلوق اكثر منه؟ عندك مديرك في الشغل جاء لك ما تروحش تصلي، انا بقول لك اهو لو رحت تصلي همشيك من الشغل. اكثر الناس لا يقرب الصلاة وقد يترك الصلاة بالكلية، مع ان المدير وانت والناس اللي شغالين وصاحب الشغل والدنيا كلها رزقها على مين؟ على الله عز وجل. إذا قال لك ما تروحش تصلي لابد أن نتحايل نوصل لحل نتفق معاه، أنا هصلي عندك الظهر والعصر في الشغل، هياخدوا منه ربع ساعة وربع ساعة، أنا هديك ساعة كاملة بعد الشغل قصاد النص ساعة دي، هديك ساعتين قصاد، بس سيبني أصلي. إن أنا أختار وقت العمل بيبقى بعد الصلاة، إن أنا أختار إن أنا مواعيد الصلاة بناخد فترات راحة، فترات الغداء، فترات الفطار، ان انا انقي اوقات الراحة، نتفق مع زملاتي ان احنا نتفق مع صاحب الشغل او مع مدير المصنع او مع المشرف او مع ان فترات الراحة بتاعتنا ان احنا نعمل ايه؟ ناخدها اوقات الصلاة. يبقى تعظيم المخلوق ان انا ما اعظمش حد، رزقك ليس بيد احد، رزقك بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فأوعى تعظيم المخلوق يكون أكبر من تعظيم الله الله عز وجل يغار أن يرى في قلب العبد أنه يحب أحدا أكثر منه أو يخاف من أحد أكثر منه أو يعظم أحدا أكثر منه ركز في الثلاثة دول اوعى ربنا سبحانه وتعالى يشوف في قلبك ان انت خايف حد من حد اكثر منه لا تخافوا الا من الله المره اللي فاتت كنا تعرضنا ليها بشكل سريع كده ان رجلا حبسهم اسد فوقف يصلي فقيل له الا تخاف من الاسد قال اني استحي أن يرى الله عز وجل في قلبي أني أخاف من أحد غيره ومن خاف من الله أخاف الله منه كل شيء لابد أن تغار وتستحي أن يرى الله في قلبك أنك تخاف من أحد أكثر منه أو تحب أحدا أكثر منه أو تعظم أحدا أكثر منه احنا قلنا المرة فاتت الحديث ما فيش مانع ان احنا نقوله ثاني من أرضى الناس بإيه بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس ولابد ما فيش حد هيرضي الناس أبدا لن يرضيهم إلا رب الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس ولابد هيرضوا غصب عنه يبقى هذه النقطة رقم احنا معنا 1 2 3 4 5 6 رقم 7 هل تعلم أن ما تعمله في السر ولا تعمله في العلانية الله يراه من علامة حيائك من الله عز وجل أن كثيرا منا قد يعمل أعمالا في السر ولا يعملها فين في العلانية فهل يعلم أن الله يراه في السر والعلانية وأن هذا علامة خوفه من الناس وتوقيره للناس وتعظيمه للناس وإحنا لسه قايلين أن الله يغار أن يرى في قلبك أن تخاف من أحد منه أو تعظم أحدا أو تحب أحدا مدرسة موضوع انك انت تقعد 24 ساعة متراقب صعب موضوع تعبيد النفس لله عز وجل صعب انك انت تستشعر المراقبة 24 ساعة صعب الاصعب واصعب واصعب ان كل حاجة بتكتب والاصعب انك انت بتسئل عن كل حاجة كل كبيرة وصغيرة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يؤتى برجل يوم القيامة فتؤتى بصحائفه كل صحيفة مد البصر فكل حاجة بتكتب إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كل حاجة بتكتب فموضوع العبودية لله عز وجل شيء صعب انك انت تبقى مراقب في قاعد وتاني حاجة اللي بيراقبك مش ممكن تخدعه يخادعون الله يمكرون ويمكر الله والله خير ما كتير مننا ممكن يعمل حاجة يظن انه يخادع الله هتخدع مين دي مش كاميرات مراقبة هتستخبى تحت المكتب ولا تحت الكرسي ومحدش هيشوفك لا 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 ده هو يعلم السر أخفى، إن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الموضوع صعب، عشان كده الحياء خلق جميل، إنك أنت تبقى أنت عايش بالحب فتستحي من الله عز وجل لأن يراك حال المعصية فما بتعملش معصية، أو أن الله عز وجل يحب منك الطاعة فتتقرب إلى الله بما يحب. عشان كده إنك أنت تعمل الشيء في السر وأنت فاكر إن محدش شايفك، لا 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 لا، هو شايفك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ شايفك ومكتوب ومعك ملكين وكل حاجة تسئل عنها. يوم القيامة تؤتى بصحيفة أعمالك، ورب العزة عز وجل يأتي برجل من أهل الجنة فيأخذ في كنفي فيقول له: أي فل، لما فعلت كذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: رب سترتني في الدنيا. أقول: واليوم أغفرها لك. فإذا كان أهل الجنة يعرفوا بذنوبهم، هم أهل النار. يوم يسأل الصادقين عن صدقهم، إذا كان بيسأل الصادقين عن صدقهم، أمال الكذابين يعملوا فيهم إيه؟ يبقى اوعى تعمل العمل في السر وانت تستحي انك انت تعمله في العلانية، لان في السر مين اللي شايفك؟ ربنا عز وجل. مين اللي هيحاسبك؟ ربنا عز وجل. احنا قلنا الحديث قبل كده، حديث مرعب يخض يخوف، حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة له حسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء مرثورا. فسأل الصحابة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنه كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها. خاف. الرقم اللي بعد كده انتوا بتكتبوا، مش فاكرين انتوا بتعدوا الأرقام ولا لا، بس عشان يبقى مركزين، رقم 8: أن يكون ظاهرك خلاف باطنك. أن يكون ظاهرك خلاف باطنك. في اتصال معنا؟ السلام عليكم.
أنا عايز أكلم حضرتك، بس يعني أنا مكسوفة من ربنا.
ممكن المخرج يرفع لي صوتها شوية عشان أنا مش سامع.
أنا عايز أكلم الشيخ من فضلك.
انا مع حضرتك. السلام عليكم.
طيب، انا عايزه اتكلم على حاجات شخصيه انا عملتها ومقصوصه من ربنا، لان في حديث بيقول ان لو عملت عمل وحش ما تقولهوش، ربنا سترقم عليه سترقم فما تقولهوش. انا واحده حاجة 6 مرات وعمل عمر كذا مره، وعندي 60 سنه، واخطأت بعد كده اخطاء كثيره جدا جدا جدا. فأنا مش عايزة أقول إيه هي الأخطاء، حضرتك أكيد عارف.
طيب حضرتك،
أنا
من الأصل إن إحنا مش هنقول الأخطاء.
نعم؟
الأصل إن إحنا مش هنقول الأخطاء، يعني إحنا خلينا مستورين فإحنا مش هنقول الأخطاء.
لا، بس أخطاء كبيرة يا فضيلة الشيخ، يعني أنا بعيط وأنا بصلي، أنا ما بقدرش أصلي من عياط.
طيب، ما وبعدين نظرك خليكي مستورة، ما تقوليش لحد الأخطاء بتاعتك.
دلوقتي انا الكلام اللي حضرتك بتقوله، انا بحاول 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 استرجع كل ايه زي ما حضرتك بتقولها واتفكر فيها، بس لما ساعات بنسى كام ركعه، لان انا عندي تصلب شرايين، فبقوم مصليه ركعتين سهو.
ركعتين ايه؟
سهو، اللي هي سهو.
سجدتين سهو.
انا كاتين سهو، لان بنسى كام، صليت 4 ولا صليت 3 ولا كده، فهل ده يجوز؟
لا، هو الصلاه ليها احكام، فالصلاه بتحتاج مذاكره، يعني قضيه سجود السهو.
بس الشيخ
احنا عايزين حضرتك، حضرتك بتصلي على الكرسي ولا بتصلي وانت واقفه؟
نعم،
حضرتك بتصلي على الكرسي ولا بتصلي وانت واقفه؟
لا، بصلي، ما بقدرش ارجع السجود على الارض، وبحط كرسي قدامي وبحط راسي على السجود على الكرسي عشان اكثر ما يكون العبد الى ربي وهو ساجد.
لا الموضوع
صعب. وبصلي الفرض الفرض وبصلي الفجر حاضر وقيام الليل وكل حاجه، لكن انا مش يعني الذنوب اللي عملتها بعد الحج يعني قضي عليا.
حضرتك ما تقدريش تحج تاني؟
نعم.
ما تقدريش تحج تاني؟
حاليا دلوقتي الحي الجنائي ما تسمحش. ممكن اعمل عمره.
اصل احنا عندنا الحاجات اللي بتمحو الذنوب التوبه والحج. فالتوبه احنا نتوب توبه نصوح، ومن علامات التوبه النصوح ان الانسان يكون حريص جدا ان هو يبقى احسن مما كان. فانا شايف ان حضرتك ان الامور ماشيه كويس، بس احنا هنجتهد يعني الصلاه اذا كانت الموضوع الصلاه صعب علينا شويه، لان طبعا الصلاه بالسجود على الكرسي ما فيش حاجه اسمها سجود على الكرسي. حضرتك كنت قاعده على الكرسي، فحضرتك لما بتيجي تركعي بتنزلي رقبتك شويه، لما تيجي تسجدي بتنزلك رقبتك اكتر شويه، لكن ما فيش حاجه اسمها نسجد على الكرسي. لا بنسجد يا نسجد على الارض يا نسجد زي ما احنا بنقول كده.
ما بقدرش فضلت الشيخ ما بقدرش.
خلاص يبقى حضرتك وانت قاعده على الكرسي هتميلي للسجود، يبقى اخفض من الركوع شويه. دي الاولانيه. وممكن حضرتك نعمل حسنات ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقه تطفئ غضب الرب. حضرتك تصدقي على قد ما تقدري، حريصه ان كل يوم تطلعي صدقه، حتى لو جنيه، حتى لو 5 10. حضرتك اعملي لك صدقه جاريه، شوفي مسجد بيتبني وجيب طن حديد طن اسمنت وحطيه بحيث يبقى في اساسات المسجد. رمضان جاي حضرتك روحي المسجد من المساجد اللي بيفطر صائمين وقول لهم انت عايزه تفطري 10 صائمين، الصائم بيتفطر في اليوم ب 10 جنيه، يبقى كل يوم 100 جنيه على حد على مقدرتك وسعتك. على قد مقدرتك وسعتك تبحثي عن وسائل للخير. احنا كان معانا نقطتين تانيين بس بكل اسف الجماعة بتوع البرنامج عايزين يخلصوا، فانا هقولهم والمرة الجاية نعلق عليهم. ان هل تعلم ان الله عز وجل يطلع على باطنك وانت حريص ان ظاهرك احسن من باطنك؟ الاخيرة في ثلث الليل الاخير، هل تعلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا ينادي هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب وانت نايم؟ يا جماعة الحياء من الله جميل، وفعلا لو احنا تحلينا بالحياء تحلينا باهم خلق من اخلاق الاسلام، بل بخلق الاسلام. الوقت ضاق والكلام كثير، فلنا عودة اخرى الاسبوع القادم مع خلق الحياء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الحياء، وان يرزقنا الادب، وان يؤدبنا بادب من عنده، أن يربي لنا أنفسنا ويصلح لنا أنفسنا التي بين جنبينا، يصلح لنا زوجاتنا ويربي لنا أولادنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.